بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب النكاح، البحث في أولياء العقد.
بسم الله الرحمن الرحيم. والله أحد. الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في أن الإجازة هل سيكون كاشفة عن صحة العقد في زمانه أو أنها ناقلة. ذكرنا أن المشهور ذهبوا إلى أنها كاشفة، وقيل بأنها ناقلة، فيكون الحكم بالزوجية من زمان الإجازة، وقبله لا زوجية. وقلنا إن هذا هو القول بالنقل مخالف لما يقتضيه مفهوم الإجازة، فإن الإجازة تتعلق بالعقد السابق وتكون إمضاء للعقد السابق، فإذا حكم بصحة العقد بالإجازة يحكم بصحته من حين وقوعه، أيحكم بالملكية من الأول أو بالزوجية من الأول. وربما يناقش في ذلك بما في بعض كلمات شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه من أن المنشأ غير مقيد بزمان صدور العقد، يعني المنشي للبيع ينشئ تبيعي الملكية مثلا أو تبيعي الزوجية، والزمان ظرف للإنشاء لا قيد في المنشاء. الإنشاء إنما يكون في ذلك الزمان، لإلا فالمنشاء والتبيعي الملكية أو الزوجية غير مقيد بزمان. ولأجل ذلك يحكم بالملكية بعد القبول، مع أن القبول متعلق بالإيجاب السابق، وليس إمضاء العقد بالقبول موجبا لتحقق الملكية قبل القبول، مع أن القبول متعلق بالإيجاب السابق، فإن القبول إنما يتعلق كالإيجاب بالملكية أو الزوجية لا مقيدا بذلك الزمان. فكما أن الملكية أو الزوجية تكون بعد القبول، فلا محالة تكون بعد الإمضاء والإجازة أيضا، فإن الإمضاء والإجازة بمنزلة القبول ممن له القبول. وهذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، وذلك لما بيناه من أن الاعتبار إذا تعلق بشيئين فلا يمكن تعلقه به مهملا، بل إما أن يكون مطلقا أو مقيدا، فإذا فرضنا أن البايع والمشتري اعتبر الملكية أو الزوج والزوجة أو غيرهما من العقود اعتبرا شيئا، فإما أن يكون هذا الاعتبار المبرز بالإنشاء، إما أن يكون مقيدا بزمان خاص، أو يكون مطلقا وشاملا لجميع الأزمنة من زمان صدور العقد إلى الآخر. فإذا قال بعتك داري هذا فقال المشتري قبلته، اعتبار ملكية الدار يعني الاعتبار المتعلق بملكية الدار بعوض تلك الملكية، إما أن تكون ملكية مطلقة من زمان صدور العقد إلى الأبد، أو مقيدة بزمان خاص كبعد يومين أو يومين أو خمسة أيام أو غير ذلك. الإهمال كما ذكرناه في محله غير معقول، فيدور الأمر بين الإطلاق والتقييد بما أن التقييد مفروض العدم. فرضنا أنه لم يقيد الملكية المعتبرة بالملكية في زمان خاص، فلا محالة تكون مطلقة، فيكون المنشأ الملكية من زمان صدور العقد. ولو فرضنا أنه قيده بزمان خاص يجري فيه الكلام المتقدم من اعتبار التنجيز في العقد، ولا يمكن تعليق المنشأ بشيء متأخر. بحث آخر الزوجية أيضا كذلك، إذا أنشأ المنشئ الزوجية فهذه الزوجية إما أن تكون زوجية مطلقة أو مقيدة بزمان، يعني من جهة المبدأ لا من جهة المنتهى. من جهة المنتهى قد يكون مقيدا كما في عقد الانقطاع. فإذا لم يكن تقييدا فلا محالة يكون المنشأ والزوجية المطلقة الملغى عنها الخصوصيات، فيكون الزوجية منشأة من زمان صدور العقد إلى ما بعد. فليس المنشأ هو الملكية المهملة، طبيعي الملكية مهملا، هذا غير معقول. وأما ما ذكر من النقص من أن القبول يتعلق بالإيجاب المتقدم، مع أن الحكم بالملكية أو الزوجية إنما يكون بعد القبول، مع أن متعلقه هو الإيجاب الجواب عنه ظاهر. فإن المنشي الموجب وهو البايع أو الزوجة حين قوله بعتك هذه الدار لا ينشئ الملكية قبل القبول، بل ينشئ الملكية معلقا على القبول، حيث إن المفروض إنه عقد لا إخاء، يعني الموجب لا يرى القابل مالكا لهذه الدار قبل قبوله حتى في اعتباره فضلاً عن الحكم الشرعي وعن الإمضاء الشرعي. هذا التعليق موجود في العقود دائماً، سواء كان الموجب صرح به وتلفظ به أم لم يتلفظ ولم يذكره. فمعنى بعتك داري بكذا إن قبلته على تقدير قبولك، هذا موجود دائما، فليس المنشأ الملكية قبل القبول حتى يقال بأن القبول تعلق بملكية سابقة، بل الموجب إنما أنشأ وأوجب ملكية بعد تحقق القبول ومترقفة على تحقق القبول، القبول يتحقق يتعلق بتلك الملكية المنشأة، وهي ملكية بعد القبول لا قبل القبول. وهكذا في الزوجية فلا بل يخاص الإجازة المتأخرة بالقبول. فإذا فرضنا أن العقد وقع بين اثنين نفرض فزوليا وأصيلا، فأنشأ عقد الزوجية من الزمان السابق فقد تحقق المنشأ في اعتبار المتآخرين. غاية الأمر أنه لم يمز شرعاً لاعتبار الإجازة في صحة هذا العقد. فإذا تعلقت الإجازة بذلك المنشأ السابق نتيجته الحكم بتحقق المنشأ من الأول، فالنقل على خلاف دليل نفوذ الإجازة والإمزاء، بل مقتضى نفوذ دليل النفوذ هو الحكم بالملكية أو الزوجية من الزمان الأول. هذا مضافا إلى ما ذكرنا من أن النقل مخالف لظاهر صحيحة محمد بن قيس وصريح من صحيحة أبي عبيدة، فإنها صريحة في الكشف، فالقول بالنقل صافي جزما. وأما القول بالكشف، الكشف الحقيقي، فقد ذهب إليه جماعة، منهم من استند في ذلك إلى أن الشرائط الشرعية أمارات ومعرفات وليس من الشرط الحقيقي، حتى يقال بأن المعدوم لا يؤثر في الموجود. كيف يمكن الحكم بالملكية مع أن الشرط غير موجود؟ تأثير المعدوم في الموجود مستحيل. فلأجل ذلك لا مانع من الحكم بالملكية قبل تحقق الإجازة، لأن الإجازة شرط شرعي لا شرط عقلي، والشروط الشرعية غير مؤثرات، وإنما هي معرفات وأمارات. هذا كلام لا يمكن المساعدة عليه بوجه، فإنه مخالف لظاهر أدلة اعتبار الإجازة. تجارة عن تراث، لا يحل مال المسلم إلا بسي بنفسه، وغير ذلك مما دل على عدم نفوذ تسرع أحد في مال غيره بلا إجازته. ومنهم من استند في ذلك إلى أن تأثير المعدوم في الموجود إنما لا يمكن في التكوينيات وفي الأمور الخارجية، وأما في الأمور الاعتبارية الشرعية في الأحكام الشرعية لا مانع من ذلك. قد يكون الشرط سابقا، قد يكون لاحقا، كما في صوم الاستهادة بناء على القول بأن الغسل المتأخر شرط في صحة الصوم اليوم السابق. إذا اغتسل متأخرا صح صوم السابق بإلا خلاف. أمر ممكن على الأحكام الشرعية لا يجري فيها القواعد الفلسفية، وأن الشيء المشروط لا يوجد قبل وجود شرطه، فإن الشرط من أجزاء العلة، وما لم تتم العلة لا يوجد المعلول. هذا لا يجري في الأحكام الشرعية. لا مانع من أن يكون الحكم الشرعي مشروطا بشرط متأخر، ويكون الشرط مؤثرا بهذا الشيء. ولعل الظاهر من كلام صاحب الجواهر قدس الله نفسه هذا، بل ازید من الظروف. فکیف ما کان هذا ایزن لا یمکن المساعدت علیه و ذالک فإن الشرط بمعناه المصطلح عليه يعني توقف شيء على شيء ودخله في وجود شيء الشرط بهذا المعنى لا يتصور في الأحكام الشرعية حتى يتكلم في أنه هل يجوز أن يتقدم أو يتأخر أو لا يجوز ذلك. فإن الحكم الشرعي فعل من أفعال الشارع وعمل من أعماله لا معنى لأن يكون الموجود الخارجي شرطا لذلك الفعل متقدما أو متأخرا أو مقارنا كل ذلك لا يكون. وإنما المراد بالشرط ما يكون قيدا للموضوع. الموضوع قد يكون مطلقا بالنسبة إلى شيء وقد يكون مقيدا بذلك الشيء. وجوب الصوم مشروط برؤية الهلال ودخول شهر رمضان، لا بمعنى أن دخول شهر رمضان مؤثر في وجوب الصوم ووجوب الصوم معلول له، أو دلوك الشمس شرط و سبب لوجوب الصلاة، لا بمعنى أن الدلوك ينشأ منه الوجوب و يترتب عليه الوجوب ترتب المعلول على علته، بل معناه أنه قيد للموضوع، يعني أن الشارع لم يعتبر الوجوب على المكلفين على الإصلاح، وإنما اعتبر وجوب الصوم في هذا الفعل أو وجوب الصلاة في هذه الصورة. ولأجل ذلك لا يفرق بين أن يعبر عن هذا المعنى بالقضية الشرطية أو بغير القضية الشرطية. فقد يقال الإنسان إذا استطاع يجب عليه الحج كما في قوله سبحانه وللعاد على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد يؤخذ على نحو القضية الحملية فيقال المستطيع يجب عليه الحج، كلاهما بمعنى واحد. كل قيد للموضوع يرجع إلى الشرط، وكل شرط يرجع إلى قيد في الموضوع. الاختلاف إنما هو في التعبير وفي الواقع شيء واحد. فليس هنا تأثير وتأثر، وإنما هو اختلاف، وإنما هو من جهة الأخذ في الموضوع، والتعبير مختلف بالتعبير الشرطية أو غير شرطية. تارة النخوف إنما يصح الأخذ من المالك المجيز، وتارة النخوف يصح الأخذ إذا أجاز المالك أو أجاز الزوج أو الزوجة، فالإجازة والرضا قيد للموضوع. وكون هذا القيد متأخرا أمر معقول، الشرط المتأخر بهذا المعنى، يعني القيد المتأخر هذا أمر معقول، إلا أنه يحتاج إلى دليل. في أي مورد ورد الدليل على ذلك يحكم بصحته، وفي أي مورد لم يرد الدليل على ذلك لا يحكم بصحته. فالحكم بالملكية من الأول والحكم بالزوجية من الأول بدعوى أن الشرط أهم من الرضا المقارن أو من الرضا المتأخر يحتاج إلى دليل، وليس عندنا دليل على ذلك، بل ظاهر الأدلة تجارة عن تراث لا يحل التصرف في مال احد الا باذنه و غیر ذلك تدلنا على ان المعتبر و الرضا المقارن لا الرضا المتاخر و بهذا يظهر الجواب اما استند اليه بعضهم من ان الشرط ليس هو الاجازه ليقال الشرط متاخرون بل الشرط هو تعقب العقد بالاجازه و وصف التعقب امر موجود حال البيع حال العقد تزویجا کان او بیعا او غیر ذلك یعنی كل عقد واجد لهذا الوصف و هو انه يتعقب بالاجازه صحيح هذا ايضا امر ممكن لا مانع من ذلك ولكن يحتاج الى دليل ولا دليل على ذلك على كفاية على أن الشرط هو التعقب بل ظاهر الأدلة هو اعتبار الرضا نفسه فهذا القول الكشف الحقيقي لا يمكن الالتزام به لأجل عدم مساعدة دليل عليه ولكنه في نفسه أمر ممكن وإن قلنا به بهذا الكشف كما ضرب إليه جماعة ويظهر من بعض كلام كلمات الماتن أيضا في بعض الفروع المتقدمة يترتب على ذلك أنه إذا عقد عقدا فزوريا على مال يجوز له التصرف فيه واقعا إذا علم بأن المالك يجيزه بعد ذلك يعلم بذلك أن بأن المالك يجيز هذا العقد بعد ذلك فيجوز له التصرف فعلا جوازا واقعيا لأنه ملكه أو إذا فرضنا أنه تزوج بامرأتين وعلم بأن مالك هذه المرأة وهي الأمة يجيز هذا العقد بعد ذلك يجوز له أن يتصرف في هذه الأمة زوجة له واقعا لأن مالكها يجيز بعد ذلك وهذا هو الذي صرح به الماتن قدس الله نفسه في بحث العبيد والإمام فإنه عالم بالملكية فعلا أو بالزوجية فعلا أو فرضنا أنه اشترى أمة بعقد فزولي ويعلم أن مالك الأمة يجيزها فيما بعد ذلك فيجوز له وطي هذه الأمة لعلمه بأنها ملك له فعلا أو زوجة له في الفرض الأول إلا أن القول بالكشف بهذا المعنى وإن كان ممكنا كما ذكرنا ليس له دليل فهذا القول أيضا يسقط ومنهم من ذهب إلى الكشف الحقيقي بمعنى الانقلاب ومعناه أنه بعد الإجازة ينقلب الشيء أما وقع عليه لم يكن ملكا للمشتري والمرأة لم تكن زوجة لهذا الرجل إلا أنه بعد إجازة المالك وبعد إجازة المرأة ينقلب الحكم فتكون المرأة زوجة له في ذربه أو المال يكون مملوكا له من الأول في ذربه ويقال بأن الانقلاب بعد حدوث الشيء بالخارج وأن الشيء لا ينقلب ما هو عليه إنما هو في التكوينيات فلو فرضنا أن زيدا كان نائما قبل ساعتين لا يمكن هذا أن ينقلب فيكون مستيقظا في ضربه لأن الشيء لا ينقلب إذا وقع بعد ذلك مضى وأما في الأحكام الشرعية فهذا أمر ممكن الظاهر أن التناقض لا فرق في استحالته بين الأمور الشرعية والأمور التكوينية. الشيء الذي فرزناه معدوما في ظرفه لا يمكن أن يفرز موجودا في ظرفه، أو إذا فرزنا أنه كان موجودا في ظرفه لا يمكن أن يفرز معدوما في ظرفه، بلا فرق بين الأحكام الشرعية وغير الأحكام الشرعية. كان هذا واجبا قبل يومين فانقلب فصار غير واجب في وقته، في وقته واجب وغير واجب لا معنى له. فهذا أيضا لا يمكن الالتزام به، لأن الانقلاب مستحيل بلا فرق بين الأمور الشرعية وغير الشرعية. ولكن إذا التزمنا بالكشف الحقيقي وبالانقلاب لا يترتب عليه ما ذكرناه سابقا، يعني لا يجوز للطرف الآخر أن يتصرف في هذا الشيء قبل مجيء الإجازة وإن علم بتعقب الإجازة، لأن الانقلاب إنما يكون فيما بعد وفي الفعل محرم. التصرف في هذه الأماء المشكرات أو المزمجة فزولا قبل إجازة المالك محرم واقعا ولم ينقلب. فهذه الوجوه كلها ساقطة، ومن هنا التزم شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه بالكشف الحكمي بمعنى ترتيب آثار الملكية. وهذا الذي ذكره قدس الله نفسه هو المتعين على تقدير عدم تمامية ما ذكرناه في محله من الكشف بمعنى آخر، وبيناه سابقا ونبينه أيضا مرة ثانية. الحمد لله رب العالمين.